بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: آداب المحدث. وأشرف العلوم علم الأثر، فصحح النية ثم طهري قلبا من الدنيا، وزد حرصا على نشر الحديث. ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث، ورد للأرجح ناصحا وحث. ابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذا ما جهلا. ومن يحدث وهناك أولى، فليس كرها أو خلاف الأولى. هذا هو الأرجح والصواب. عهد النبي حدث الصحاب، وفي الصحاب حدث الأتباع، يكاد فيه أن يرى الإجماع، وهو على العين إذا من فردا، فرض كفاية إذا تعددا. ومن على الحديث تخليطا يخف، لهرم أو لعما والضعف كف. ومن أتى حدث ولم تنصلح، ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نيته فإنها سوف تصح. فقد روينا عن كبار جلة: أبى علينا العلم إلا لله. وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر، مسرحا واجلس بصدر بأدب، وهيئة متكئا على رتب، ولا تقم لأحد ومن رفع صوتا على الحديث فازبره ودع، ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع. وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم بعد قراءة لآي ودعاء، وليك مقبلا عليهم معا. ورتل الحديث واعقد مجلسا يوما بأسبوع للملاء ائتسا. ثم اتخذ مستمليا محصلا، وزد إذا يكثر جمع واعتلى. يبلغ السامع أو يفهم، واستنصت الناس إذا تكلموا. واستنصت الناس إذا تكلموا. وبعده بسملة ثم يحمد مصليا، وبعد ذاك يورد ما قلت أو من قلت مع دعائه له. وقال الشيخ في انتهائه: حدثنا، ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد، وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب. واروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ أثر ويجعل. أرجحهم مقدما وحرر، وعاليا قصير متن اختر. ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته، واجتنب المشكلة كالصفات، ورخصا مع المشاجرات، والزهد مع مكارم الأخلاق، أولى في الإملاء بالاتفاق، واختمه بالإنشاد والنوادر، ومتقن خرجه للقاصر، أو حافظ بما يهم يشغل، وقابل الإملاء حين يكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وجنبنا ما لا ينفعنا، وبارك لنا اللهم فيما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مرت معنا فصول وفصول من هذه الألفية المباركة في علم الحديث. ولا يزال الكلام مستمرا عليها وعلى الأنواع التي أوردها حافظ السيوطي تبعا لابن الصلاح. واليوم موعدنا مع هذا النوع الجليل المهم الذي أفرده المحدثون بنوع مستقل لأهميته وهو آداب المحدث. وسبق في الفصول الماضية بعض الآداب من صفة كتابة الحديث وصفة رواية الحديث وما يتعلق بذلك من الضبط وغير ذلك، كل هذه آداب يهتم بها المحدث. وفي هذا النوع يذكر المصنف تبعا لغيره بعض الآداب المهمة في هذا الموضوع الهام الهام وهو آداب المحدث. وهذا النوع وهذه الآداب لماذا يفردها أهل الحديث بالكلام؟ لأن هذه الآداب بدونها لا ينتفع المحدث بعلمه، لا في نفسه ولا في غيره. ولهذا جاء عن البوشنجي أنه قال: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا معناه أنه بغير الأدب والآداب التي لا بد أن يلتزمها المحدث أو الشيخ أو العالم، فإنه بذلك إما أن يتجرأ فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن نفسه لم تتهذب ولم تتأدب، نفس فيها خوافي رعونات فيها طيش فيها أشياء كثيرة فيها كوامن وخبايا تحتاج إلى طول سنين للتهذيب، لهذا من السهل عليه أن يكذب على رسول الله. أو أنه يقول للناس: تعلمت هذا العلم ها وهيئته ليست هيئة أهل العلم، فمظهره يكذب باطنه ويكذب العلم، وكأنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهيئة هي هيئة العلماء وهي الهيئة التي يطالب بها هذا العلم. في كلا الحالين هو مخطئ في حق هذا العلم، ويوشك أن يقتحم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآداب للمحدث أهميتها لا تقل عن الآداب لطالب الحديث، بل يمكن لقائل أن يقول المحدث أو العالم أو الشيخ أجدر بها وأهم في حقه وأليق به أن يحرص عليها، لأنه هنا في طور النفع الانتفاع، أليس كذلك؟ يعني قد تحدى مرحلة الطلب، إذا وصل إلى مرحلة التعليم وأصبح يعلم بلا أدب بلا آداب تليق به تليق بهذا العلم يحرم هذا الخير، يحرم خير ما تعلم ويحرم غيره، وقد يفسد بعلمه إما في أخلاق الناس أو في معتقداتهم إلى غير ذلك. من هنا جاءت أهمية هذه الآداب. فلهذا تجدون عن السلف آثار كثيرة، منها قول بعض السلف: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنة والسنتين، يعني يتعلم سنة وسنتين أدب بعدين ماذا؟ يذهب يطلب العلم. وقول بعضهم أيضا: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، عن السمت الأخلاق الحسنة. ويقول المطوعي: أتيت الإمام أحمد وأبناه يقرؤون عليه ماذا؟ المسند، فمكثت عنده كذا وكذا، لم أكتب حديثا واحدا إنما أستفيد من أدبه. وابن وهب يقول عن مالك: ما نقلناه عن مالك في الأدب أكثر مما نقلناه في العلم. يعني أشياء كثيرة وأدب جم، ندل أولا على عنايتهم هم بالتأدب والاهتمام بالأدب، وعلى عناية الإمام مالك بهذا الباب والمبالغة فيه. وهذا يمر بنا في هذا الفصل فوائد كثيرة عن الإمام مالك في الأدب، أدب المحدث بالذات. فشاهد أن الشيخ أو المحدث أو من تصدر للتعليم والإقراء والإفتاء بحاجة ماسة إلى أن يهذب نفسه ويهذب قلبه وأفعاله وأقواله، ويراجع ما دونه أهل العلم في هذا الباب المرة بعد المرة، ولا يمل ولا يكتفي بقراءات كتاب، بل ماذا يكون هذا ديدنه، لأنه قد يمر به مرحلة ويظن بنفسه ظنا فيزل ويخطئ. والنفس تحتاج إلى تهذيب وتأديب كما قال حافظ الذهبي، والنفس تحتاج إلى تأديب. نعم. وابن حزم يقول: كان في نفسي بعض المساوئ فهذبتها بما قاله الأنبياء والفضلاء من الحكماء، وكنت أعاني في ذلك حتى أعاني الله على كثير من ذلك. الشاهد ماذا؟ أن هذا الباب بعد دعاء الله عز وجل والاستعانة به أنه الهادي أولا يحتاج إلى جهد وممارسة وتأديب حتى تستقيم هذه النفس، كما قال بعضهم: جهدت نفسي 20 سنة حتى استقامت. فالأخلاق الحسنة زين للشيخ للمحدث لطالب العلم، وتجمل العلم الذي عنده وتظهره بمظهر جميل ويكثر النفع، يصل إلى القاصي والداني بفضل الأخلاق الحسنة والآداب الطيبة التي تنفع في هذا الباب. والمؤلفات في هذا كثيرة لأهمية هذا الباب، نشير إن شاء الله بإذن الله عز وجل إلى طرف منها في نهاية المبحث. فالشاهد أن هذا الباب من أجل الأبواب، لا يمر مر الكرام، بل الإنسان يعتني به سواء ما كتب في كتب المصطلح أو في غيره، والمحدث أولى من غيره، أولى من الفقيه وأولى من غيره من أهل العلم، لأنه أقرب الناس إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون سمت الحديث على وجهه، كما قال بعضهم: إن كنا لنطلب العلم فيظهر أثر الحديث على الرجل في تخشعه وتنسكه وتعبده، يظهر على أثر الإنسان أثر هذا العلم العظيم في أخلاقه وعبادته وهكذا. هنا شيء مهم، مراعاة هذه الآداب سبب من أسباب الثبات، سبب عظيم من أسباب الثبات، إن لم تكن هي السبب الأهم. فإن كثيرا الناس يطلب العلم ثم يزل، بل قد يصل إلى درجة ها؟ العلماء. ثم ينقلب إما في أخلاقه وإما في أفكاره وفي اعتقاداته. أحد هذه الأسباب عدم نزوم طريق أهل العلم في الأهداب، فيضل ويزل والعياذ بالله. ولو أنه تعهد نفسه ورجع إلى نفسه ووصاها بوصايا العلماء، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله الحكماء، تستقيم النفس بإذن الله تبارك وتعالى. لكنه يركن فيغلب عليه إما حب الشهرة أو الانتصار للنفس أو شيء من رعونات النفس المخبأة فيضل، أو يظن بنفسه أنه قد أصبح من أهل الاجتهاد أو أنه أعلم الناس وغير ذلك، ويظن أنه أهل لأن يتحكم بعبارات العلماء وما ينقله العلماء، ولا يسيء الظن بنفسه فيسيء الظن بغيره. ولا أجدر بالإنسان أن يسيء الظن أولا بفهمه وبنفسه، أولا تسيء الظن بنفسك تظن أنك أنت المقصر في الفهم حتى يأتيك الفهم الصحيح. أما أنت تعتقد أنك أنت الفاهم وأنت الذكي وغيرك لا يفهم، هذا بداية للزلل. وإن سلمت هذه المرة لن تسلم المرة الثانية، وهكذا يقع الخطأ. ولهذا تعهد النفس بالآداب، التخلق بالأخلاق الحسنة شيء عظيم، شيء جليل. يقول: وأشرف العلوم علم الأثر. هذا لا شك أن علم الأثر يشمل الموقوف والمرفوع والمقطوع أشرف العلوم وأجلها. لماذا؟ ها؟ لماذا علم الحديث أشرف العلوم؟ ها؟ لأنه ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للناس أخلاقا وآدابا فقها. علم الأثر ما يتعلق به من رواية ودراية أشرف العلوم بهذا المعنى. يقول: فلذلك صحح النية، والنية مطلوبة في كل أمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هنا نص تنصيص على هذه، على هذا الأدب الجم أو المهم، هو النية. القصد مطلوب، قصد الحسن، فقبل كل شيء صحح النية. وهنا لماذا ينص عليه العلماء في آداب المحدث؟ يقول السخاوي: لأن النية عزيزة في هذا الباب، النية عزيزة، نية صالحة يعني تذهب تفقد. لماذا؟ لأن الحديث، علم الحديث مطلب من مطالب الآخرة، أليس كذلك؟ يعني غيبي خفي وليس من مطالب الدنيا، ولهذا تتخلل إليه أمور كثيرة ومفاسد كثيرة بسبب الشيطان. لا يريد للطالب العلم أن تصلح نفسه، فلهذا يدخل عليه من أي باب. قد ذكر الذهبي رحمه الله أبوابا كثيرة من أبواب النية السيئة، هذا بقصد جمع الكتب، وذاك بقصد الشهرة، وذاك بقصد السمعة، وهذا ليقال أنه أعلم الناس، وهكذا. أحيانا ليس للرياء والسمعة والبطر على الناس، ولكن يكون عنده شهوة، لذة، تلذذ به كما يتلذذ بغيره من العلوم. ولهذا بعض أهل العلم، بعض السلف كان يقول: استغفر الله، إن للحديث شهوة، يستغفر الله من هذه. لماذا؟ لأن هذه ليس من صالح النية. ها؟ فالنية لا تصح في هذا الباب حتى يكون كل أمرك لله، يكون العلم كله لله تبارك وتعالى. يعني تكون مقاصد العلم الذي تطلبه مقاصد أخروية، لا يلزم أن يكون مقصدا واحدا، لك عدة مقاصد. ولهذا ذكروا في هذا الباب عدة مقاصد صالحة، من ذلك ما ذكره ابن دقيق العيد، قال: منها كثرة التعبد بذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي بصلاة يوم القيامة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وهو حديث حسن. الحافظ بن حجر له جزء في هذا الحديث وقد خلص فيه لأنه حديث حسن. غير ذلك من فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي ذكرها ابن دقيق العيد قصد الانتفاع والنفع، هذا أمر مهم. الانتفاع بمعنى إيش؟ ها؟ نفسه. والنفع يعني ينفع غيره، هذا قصد جليل. أنك حين تبحث عن هداية نفسك هذا أمر مطلوب في الشرع، وعندما تطلب هداية الناس هذا أيضا مطلوب في الشرع، وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد العلم لا ي... عندما قال: العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. قيل له: كيف ذاك؟ يعني كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وزاد السخاوي عليه أمرين، قال: من ذلك ضبط ألفاظ الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يعرف الناس قراءتها كما جاءت. والأمر الآخر حفظ السنة. ما هو حفظ السنة؟ من الكذبة ومما يدخل عليها. فلولا أن الله أبقى علماء يحفظون السنة لاختلط الصحيح بالضعيف، والمكذوب والموضوع بالصحيح. وهذا مقصد كبير وعظيم، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصد لا يذهب ما بقي الكذابون. كذابون هل ينتهون؟ هل ينتهي الكذابون؟ ها، كل يوم يزيدون. نعم، بل يزيدون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في تصحيح النية أربع أشياء، منها ما سبق ومنها ما زاده رحمه الله، نذكرها. قال: امتثال، امتثال أمر الله، حيث أمر الله بطلب العلم، أليس كذلك؟ قل ربي زدني علما. ثانيا حفظ الشريعة، وحفظ الشريعة يكون بإيش؟ إما بنقلها أو بكتابتها، حفظ صدر أو حفظ كتاب. ثالثا حمايتها، وهذا تقدم في كلام غيره، حماية السنة، حماية الشريعة، حماية الدين، من لذلك غير العلماء، أليس كذلك؟ هذا مقصد جليل، وإذا قصده طالب العلم إن الله يوفقه بإذن الله تبارك وتعالى، ينوي حفظ هذا الدين فيحفظه الله. وهذا يترجم لنا معنى قول الإمام أحمد العلم ها لا يعدله شيء. نعم. الأمر الرابع الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين نية اتباع الشريعة، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعة الله حتى ماذا؟ تتعلم، فتتعلم من أجل أن تتبع الشريعة. إذن هذا الأمر الأول صحيح النية، ثم طهر وهو ماذا؟ لازم له. صححت النية لابد أن تصحح قلبك من الأغراض الدنيوية، من الرياء والسمعة والتباهي، ها، وحب الانتقام من الغير والتعالي، أمور كثيرة. كما قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نفس. يعني اليوم قد تطهر نفسك، لكن غدا يظهر لك شيء من أمور الدنيا. ولاحظوا أن من يطلب العلم لله، ها، تأتيه الدنيا، ومن يطلبه لغير الله ترحل عنه الدنيا، وإن حصل شيئا من الدنيا يحصله بهم وغم ونكد وخوف ألا يذهب، أليس كذلك؟ لكن من طلبه لله تأتي، وقد يرفضها حين يشتد إخلاصه وتقوى نفسه رغبة في الآخرة، فلا يريد هذه الدنيا. ولذا عرضت الدنيا على كثير من السلف، سواء كان في القضاء أو الإمارة أو غير ذلك، أو حتى الإفتاء، رأوه من الدنيا فردوه، لأن ما عند الله خير وأبقى. ثم قال: وزد حرصا على نشر الحديث. يعني ماذا؟ تحرص على تبليغ السنة، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد الغائب. وهنا كلام لابن القيم أظنك يا طالب العلم لو تستحضره دائما تنتفع إن شاء الله، وذلك أنه ذكر في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو مفتاح مثل اسمه، أن مراتب العلم ستة. مراتب العلم ستة: أولها حسن السؤال، ثانيها حسن الإنصات والاستماع، ثالثها حسن الفهم، رابعها الحفظ، خامسها التعليم، سادسها العمل. لاحظوا أن ابن القيم قال مراتب العلم، ما قال مراتب التعلم، ها، يعني مراتب التعليم، العلم، يعني أنك بهذه المراتب لا تزال تحصل علما. حسن السؤال، الإنصات، وحسن الفهم، والحفظ، هذه أمره واضح، ليس كذلك؟ والكلام عنها أيضا مهم، ولهذا أنا أحيلكم على كلام ابن القيم، أن فيه فوائد جليلة في كتابه مفتاح دار السعادة. لكن الشاهد، محل الشاهد الذي من أجله جاء إيراد كلام ابن القيم، قوله التعليم. التعليم الذي هو منه نشر الحديث، أليس كذلك؟ فكما أنه تبليغ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال لأمره بتبليغ دين الله تبارك وتعالى، لكنه أيضا طلب للعلم وتحصيل للعلم. هذا قال ابن القيم: فإن من خزن علمه ولم ينشره ابتلاه الله بنسيانه وذهابه، وهذا أمر محسوس. الجزاء من جنس العمل، علم تتعلم، لا تبخل بعلمك، بلغ عني ولو آية، تستفد عدة فوائد، ترسخ علمك، يأتيك علم ما لم تعلم، لأنك بما أنك بذلت يعطيك الله، يزيدك الله من فضله. عندما تبخل، ها، ينقص. هذا يدخل في قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وتعليم الناس ماذا؟ ها؟ من الإنفاق لا شك ولا ريب. ولهذا دائما من أتاه الله علما ينبغي عليه أن يحرص أن يعلم الناس وأن يتحسس الأماكن التي يمكن أن يعلم فيها الناس، يبحث عن الأماكن التي يفتح لها أو بها تعليم الناس، إن سد هذا الباب يذهب يبحث عن باب آخر. هذا شأن من يريد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. لكن إذا رأيته يتكاسل أو يتعذر، وإذا وجد عذرا فكأنه ماذا؟ وجد بغيته. مثلا يقول ما أذن لي، ها؟ مع أنه لو سعى قليلا لأذن له، أليس كذلك؟ هذا يدل على ضعف النية أو عدم النية. النية الصالحة تجعلك ماذا؟ ابحث، ابحث عن أبواب الخير وعن أبواب تعليم الناس بشتى الوسائل، وسيفتح الله عليك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا معنى قوله وزد حرصا على نشر الحديث، ونص هنا على الحديث ولم يقل على العلم، لأن الحديث كما سبق أنه أشرف العلوم، وأنه ماذا؟ صنعة أهل الحديث، وتعليمه للناس وتعليم لشطر الوحي، لأن الوحيين ما هما؟ الكتاب والسنة. ولهذا تلاحظون أنه جاء الوعيد الشديد، من سئل عن علم فكتمه وألزمه الله ألجمه الله بالجامع من النار يوم القيامة، يعني يشتد الوجوب على طالب العلم وعلى من أتاه الله علما إذا سئل عن العلم فكتمه، سئل عن درس أو محاضرة، سئل عن أي شيء فكتمه، يدخل في هذا الوعيد الشديد ولم يكن له عذر صحيح، نسأل الله أن يلطف بالجميع. ثم استرسل في ذكر الآداب، وهذه الآداب كما قلت لكم هي أهم الآداب، وإلا في كتب المصنف في هذا الباب آداب كثيرة تشبع نهم الطالب العلم، يقرأها المرة بعد المرة، وفيها من الآثار والأخبار والأشياء اللطيفة شيء الكثير، نذكر تلك الكتب في آخر المبحث إن شاء الله. ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث، إذا احتيج للعالم فإنه يحدث وقت ما احتيج إليه، سواء كان شيخا يعني كبيرا في السن أو حدث يعني صغيرا في السن. وهنا شيخا أو حدثا، العطف يقتضي أن يقول ماذا؟ أو حدثا، لكنه وقف على السكون، وهذه لغة تسمى لغة ربيعة، اللغة المشهورة أنك تقف على المنون بالفتح، تقف عليه بالألف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. يعني عندما تقول رأيت زيدا وأردت الوقوف على زيدا تقول ماذا؟ زيدا، كمثل ما تكتبه لا يختلف. لكن هناك لغة تسمى لغة ربيعة أنك تقف بالسكون وحذف هذه الألف، تقول رأيت زيد عند الوقف، هذا منه شيخا أو حدث. سيأتينا أيضا في قوله ولا تحدث قائما أو مضطجع، فلينتبه لهذا. وهذا الترجيح الذي ذكره السيوطي هو الراجح عند أهل العلم، وبعض المحدثين منهم يعني كرامه الرمزي قال لا يحدث إلا إذا بلغ 50 أو 40، قال لا بأس بذلك، لكن الراجح أنه يحدث متى ما احتاج إليه. وقد حدث عدد من أهل العلم في سن مبكرة، منهم مالك حدث وهو ابن نيف 20، والإمام البخاري حدث وما في وجهه ماذا؟ شعره. وابن تيمية كذلك عقد المجالس وهو في العشرين مجالس التفسير فأبدع رحمه الله جميعا. عدد كبير من أهل العلم حدثوا في سن مبكرة، لكن بشرط أن يكون أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا لذلك فلا يجوز له. هذا الإمام مالك يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة الشيخ. والإمام البخاري يقول: ما حدثت حتى دخلت البصرة 5 مرات فكتبت كل حديث صحيح بها إلا ما لم يظهر لي، إلى آخر عبارة الإمام البخاري. فلا بد أن يكون أهلا. وكيف يعرف أنه أهل؟ يعرف ذلك بأن يشهد له أهل العلم بهذا، بحيث يستشير أهل العلم فيرون أنه يستطيع إفادة الناس، أو يظهر له وما فتح الله عليه أنه يتقن الفنون على ضوء كلام أهل العلم. ثم قال: ورد للأرجح ناصحا وحث. يعني إن جاءه سائل يطلب منه أن يقرئه جزءا أو حديثا أو كتابا فيدله على الأرجح، يعني الأولى منه، الأعلى إسنادا، هذا أدب، لأن هذا من نصيحة للعلم، بل يحثه عليه ناصحا وحث، يحثه عليه. لماذا؟ لأن هذا فيه أولا نصيحة لهذا الطالب، وفيه ثانيا تأليف لذلك الشيخ، إدامة المودة بين أهل العلم، كونه دله على من هو أولى منه. وعلى هذا كان السلف يدل منه على من هو أولى منه ومن هو أضبط منه للعلم، حتى يستفيد منه الناس. فالزهري يقول: جلست إلى أحدهم ولا يحضرني الآن اسمه، فقال: تريد العلم؟ اذهب إلى سعيد، إلى ذلك الشيخ. فذهب إلى سعيد بن جبير، قال: فجلست عنده 7 سنين ثم تحولت من عنده إلى عروة بن الزبير، فتفجرت منه بحرا. وأصبح الزهري الذي تعرفونه، الذي قيل فيه: ما سبقه أصحاب رسول الله إلا بالصحبة، بفضل إشارة ذلك الشيخ دله على سيد التابعين سعيد. نعم. لكن ابن دقيق العيد له قيد في هذا، يقول: لا ترشد إلى من هو أعلى في الإسناد إذا كان جاهلا، إذا كان عاميا، لأنه قد يكون في روايته خلل أو ما يوجب خللا لا يتفطن له لجهله، وهذا قيد صحيح. ثم مسألة التحديث بوجود من هو أولى، إما لكونه أقدم سنا أو أقدم علما أو أعلى إسنادا، هل هذا جائز أم لا؟ يقول: ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى، هذا هو الراجح والصواب. عهد النبي حدث الصحاب، وفي الصحائف حدث الأتباع، يكاد فيه أن يرى الإجماع. هذا ترجيح السيوطي رحمه الله، يقول: ليس مكروها ولا خلاف الأولى. ودليله لأنه في عهد النبي حدث الصحابة، وفي عهد الصحابة حدث الأتباع، وكاد أن يرى إجماع. لكن العلماء نصوا على أن الأولى باب الأولوية أن يدل عليه وأن لا يحدث، لكن عمل الصحابة وعمل التابعين وعمل العلماء فيما بعدهم على الجواز، يحدث في من، يعني في وجود من هو أو لا منه. وهذا في باب الرواية خاصة. لماذا؟ لأن المطلوب في باب الرواية علو الإسناد خلاف غيره من العلم، فمتى ذهب عنه عالي الإسناد ذهب عنه طبقة. ولهذا كان ابن حجر إذا جاءه بعضهم يقول إذا سمعت من فلان وفلان كنا أنا وأنت في مرتبة واحدة، نفس عظيمة، أليس كذلك؟ يدلهم على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ممن هو يساويه في الإسناد. السخاوي يقول: وهل هذه الأولوية تجري في الإفتاء والإقراء؟ الإفتاء يعني الفتوى، والإقراء يعني إقراء العلم. يقول: الظاهر لا، لما فيه من التضييق على الناس. يعني لو قلنا بهذه الأولوية سنحشر الناس عند شيخ واحد ونمنع الناس من الأخذ من البقية. يقول: وليس كل عالم ربانية، قد يكون عند من هو أقل سنا ماذا من طريقة التفهيم، تفهيم العلم وإيصال العلم، وهذا أيضا أشار إليه السخاوي، بل ليس عند غيره. فيقول لا. لكن ننتبه هنا إلى أمر وأدب كانوا يذكرونه، وهو تدافع الفتوى. السلف رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتوى فلا يحرصون عليها، يدل على من هو أرسخ منه علما ينجو من تبعة هذه الفتوى، لأن الفتوى توقيع عن رب العالمين. هذا قال الخطيب رحمه الله: من حرص عليها قل توفيقه واضطرب أمره، بخلاف من أتت إليه فإنه يوفق في الغالب. واستدل له بحديث: لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها ها وكلت إليها ونعطيتها وعنت عليها، حديث أبي موسى في الصحيحين. والفتوى داخلة في هذا، نص على هذا الخطيب والصيرمي، وذكره أيضا شرح هذا الحديث: الإفتاء والمناصب الدينية تدخل في هذا الحديث. فالإنسان لا يحرص على الفتوى، يدفع الفتوى قدر ما استطاع. نعم. ثم ذكر مسألة أخرى، وهو على العين إذا ما انفرد فرض كفاية إذا تعدد. يعني إذا لم يوجد له وجب عليه أن يعلم الناس فرض عين، يأثم إذا ترك، سواء كان صغيرا أم كبيرا. إذا كان هناك غيره فلو امتنع لا يأثم، لأنه يوجد من يقوم بالفرض، وهذا ليس في علم الحديث فقط بل في سائر العلم. لو افترضنا أنه لا يوجد في هذه البلدة إلا شخص واحد يعلم النحو وامتنع يأثم، يعلم الفرائض وامتنع يأثم على هذا، بل يجب عليه أن يعلم الناس. ثم ذكر مسألة أخرى وهي تقابل المسألة السابقة، مسألة تتعلق سابقة تتعلق بأول سن يحد يعني يجوز فيه التحديث. هنا متى يجب عليه أن يمسك عن التحديث؟ ذكر الرامة هرمزي أنه يمتنع إذا بلغ 80، لكن الصحيح الذي صوبه العلماء أنه لا تحديد. قد حدث كثير من أهل العلم وقد جاوزوا 100، وللذهبي جزء من حدث وقد بلغ 80، ولكن يمسك متى؟ إذا خشي تخليطا بسبب الهرم، أنه يمسك إذا خشي ذلك. إذا خشي ذلك ولم يكن يوجد من ينبهه على ذلك، لكن إذا وجد قال له إذا رأيت عندي تخليطا، والاختلاط هو اختلاف الأقوال والأفعال بسبب كبر السن أو بسبب آخر، إذا وجد وقال له إذا وجدت عندي تخليطا، قد ذكر أهل العلم أنه يستمر. كذلك لعمى ولا يوجد عنده ناصح يقرأ له الحديث، يخشى أن يأتي أحد فيدخل عليه ما ليس في حديث، هنا لا يجوز له، يكف، وهكذا الضعف. أما ما عدا ذلك فيحدث ولا حرج عليه، بل يكون في هذه الفترة إذا كان صحيح العقل أهم من غيره، والناس أحوج إلى علمه أكثر من غيره لكونه أرسخ بالعلم، ولكونه ماذا؟ أعرف وأخبر بالعلم من غيره، ولكون الناس تثق به أكثر من غيره. لأن الإنسان إذا طال عمره في العلم ولم يعهد منه الناس الزلل والخطأ يكون هو أوثق من غيره، وهذا يبين لنا أهمية العلم. فإن الإنسان بدون علم إذا كبر زهد الناس فيه، وإذا كان مع العلم وكبر ماذا يحدث؟ يهتم الناس به أكثر، يخدمونه، يرفعونه كيف شاء. أليس كذلك؟ هل لشخصية أم لما عنده من العلم؟ لما عنده من العلم. وهذه لفتة مهمة، يعني بعض الناس يخشى إذا كبر ألا يكون له من ها يخدمه ويتفلت عنه أبناءه، فكيف بالبعيد؟ لكن العالم لا يخشى، ها يزداد الناس حرصا عليه وعلى فتواه وعلى مجالسته وعلى ذكر أحاديثه. نعم، هذا يليق بطالب العلم، الذي يليق بطالب العلم أن يجتهد في طلب العلم يرتفع في الدنيا والآخرة، لكن لا يكون هذا المقصد، لأن المطلوب تصحيح النية، إذا صحت النية أتى الله بهذا وغيره إن شاء الله. ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نيته فإنها سوف تصح. يعني أنت يا أيها الشيخ يا أيها المحدث، إذا جاءك شخص نيته غير صالح يظهر عليه أنه يريد الدنيا، يظهر عليه أنه ماذا يريد شيئا من الدنيا، حدث أعطه ولو لم تكن نيته صالحة، لأنها سوف تصح. وهذا معنى قول عدد من السلف طلبنا العلم لغير الله، هذا قال بعدها فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله، قد روي عن معمر وغيره من أهل العلم، سفيان الثوري وغيرهم، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ لأن العلم فيه دلالة على صحيح النية، على الإخلاص، على وجوب العمل بالعلم، أليس كذلك؟ فلهذا يخلصون. هذا يروى عن الغزالي أنه قال مات عنا أبونا وترك لنا قوتا يسيرا، وما هي إلا أيام حتى ذهب، فذهبت أنا وأخي إلى حلق العلم ولم يكن لنا نية إلا حصول بعض القوت، بعض القوت، فأبى ذلك العلم إلا أن يكون لله، وتعلم وأصبح من أهل العلم. والشاهد أن العلم يدل صاحبه على النية الصحيحة، يكون في بداية الأيام صعب عليه تصحيح النية، كما ذكر النووي قال يصعب تصحيح النية، قد يصعب تصحيح النية على كثير من المبتدئين، ولكنها تنصلح. ولهذا ينبغي للشيخ أن يحرص على إصلاح نية الطلبة بأقواله وأفعاله، ويربيهم عليها ويرقيهم فيها، هكذا يقول الإمام النووي أو بمعنى كلامه. هذا معنى كلامه وليس لفظه، بأقواله وأفعاله. يعني إذا رأوا منه أنه صالح النية رسخ هذا في قلوبه بالفعل، وهكذا بالقول، يكون فيها ترقية حيث ما يزجره من أول مرة، لأنه في البداية قد يكون من الصعب عليه تصحيح نيته، أليس كذلك؟ قد يترك العلم، لكنه إذا ترقى بذكر المقاصد الحسنة شيئا فشيئا فشيئا، أنه تخلص نيته بإذن الله. والمواعظ كما قيل صياط القلوب، تزكو النفوس بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يزكي أنفسنا. نعم. يقول: وللحديث الغسل والتطهر. بعدما ذكر هذه المقدمة الجليلة ذكر ما يلزم طالب نعم الشيخ المحدث إذا أتى للحلقة، حلقة العلم، ماذا يجب عليه، ماذا يحصل له، ما هي الآداب؟ الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر، يخرج بهيئة جميلة حسنة، لأنه يبجل العلم لا يبجل نفسه. إذا بجل العلم استفاد منه الناس، يراه الناس هيئة حسنة فيقر العلم في قلوبهم. ولهذا جاء عن مالك أنه كان إذا خرج اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب. قيل لما توفي وجد عنده 100 جلباب وأكثر من 500 نعل يتزين للعلم، هكذا روي عنه. ويقول الميموني: ما أعلم أني رأيت أنظف بدنا ولا أنقى ثيابا. ولا أحسن هيئة في شعره من الإمام أحمد رحمه الله. قال بعضهم: لم يكن ثوب الإمام أحمد بذاك، ما هو من الغالي، ولكنه قطن نظيف. تزينوا للعلم رحمهم الله. هناك آثار كثيرة عن السلف في هذا الباب، مسرح يعني لحية يسرحها ويمشطها ويجلس بصدر بأدب، يعني بصدر المجلس بأدب وقار وهيئة، ما يكثر من خوارم المروءة ولا الضحك الذي يخرج عن الهيبة، وهيئة في نسخة وهيبة، يعني إما كلاهما صحيح، يجلس بهيبة، هيبة العلم أو هيبة التكبر، هيبة العلم والوقار السكينة، كما قيل في الإمام أحمد: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. يعني يسألونه فلا يراجع، يسأله السائل إن أجاب وإلا سكت، يأبى الجواب فلا يراجع، الوقار والهيبة التي عليه رحمه الله. متكئا على رتب، على رتب، معذرة، رتب جمع مرتبة، يعني مكان مرتفع، انت يسر ذلك. ولا تقم لأحد، لأن هذا ليس من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل داخل فلا يقم له. ولهذا دخل المتوكل على أحد المحدثين قاموا إلا هو لم يقم، قال له لما فعلت هذا؟ قال خشيت عليك من النار، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأتى المتوكل وجلس بجواره. توقيرا للعلم وهيبة لهذا العلم. ابن هبيرة من شدة توقيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوزير ابن هبيرة كان جالسا في مجلس العلم فسمع صارخا فاستمر في حديثه فاشتدت فاشتد الصياح فاستأذن فدخل للحظة ورجع. لما انتهى المجلس قيل له أو قال هو إنما فعلت هذا لعلو أصوات النسوة لأنه مات ولده، فدخل فقط ليسكتهن ولم يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمر في ذلك وأكمل المجلس تبجيلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن المروزي قال من قام لأحد قال تكتب عليه خطيئة، قال البقاعي هذا مبالغة، مبالغة في توجيه تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني ليس هناك ما يدل على هذا، على أنها تكتب عليه خطيئة. ومن رفع صوتا على الحديث فاصبره ودعه، كما كان الإمام مالك يفعل ذلك، ينتهره، يقول قال الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ورفع الصوت على حديثه بعد مماته كرفع الصوت عليه في حياته رحمه الله. ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع، هذا علم. فلا يحدث بهيئة ليست حسنة، كما سئل عن ذلك المبارك فقال ليس هذا من توقير العلم، سئل وهو قائم فقال ليس هذا من توقير العلم. أو على حال شنع يعني شنيع ما هو بحسن، يعني كان يكون مثلا ليس على هيئة طيبة، ما عليه الهندام الطيب مثلا، أو يكون وهو يعني في السوق وما أشبه ذلك، ليس هذا من تبجيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نص الخطيب على أنه إن فعل ذلك لا يكون قد أتى محظورا أو أتى محرما، بل هو جائز، لهذا توسع فيه بعض المحدثون وفعلوه. ثم ذكر بعد ذلك كيف يبدأ مجلسه، فقال وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم، يعني افتتح المجلس بما تختتم به مجلسك، بماذا؟ الحمد الصلاة والتسليم، الحمد لله رب العالمين، كذلك بعده الصلاة والتسليم، يقرن بين الصلاة والتسليم. وقد نص العلماء على كراهة إفراد أحدهما، منهم النووي رحمه الله، لأن الآية جاءت بذكرهما معا، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعد قراءة لآية ودعاء، هذا مما اعتاد عليه المحدثون، يقرأ شيء من القرآن قال بعضهم بصوت حسن ودعاء يناسب المقام، وليكن مقبلا عليهم معا، يقبل عليهم جميعا لا يقبل على واحد دون الآخر، لأنه قد يأخذ بعضهم في نفسه أو حتى يبتسم في واحد ولا يبتسم في وجه الآخرين، وهكذا يقبل على بعض ويترك البعض، هذا ليس من الآداب وليس من محاسن الشيم. ورتل الحديث، ما معنى ورتل الحديث؟ هكذا المقصود؟ لا، المقصود ماذا؟ أنه يذكره باسترسال وبدون عجلة حتى يفهم عنه. كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حديثا لو أحصاه العاد لا عده، كان يعيد الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه صلى الله عليه وسلم، ورتل الحديث، ما يشرع في حديث رسول الله حتى يفهم عنه، حتى يفهم الناس عنه العلم. هكذا إذا كان يدرس في التفسير وفي الفقه وفي غيره يرتل شيئا فشيئا حتى يفهم الناس العلم ويصل إليهم معاني الكلام ويرسخ في قلوبهم ويعيده إذا احتاج إلى ذلك. ثم ذكر أنه من الآداب على المحدث أو من الأمور التي ينبغي على المحدث أن يهتم بها عقد مجالس الإملاء، والإملاء تقدم معنى معناه، وهو أن يجلس المحدث ويحدث بأحاديث ينتقيها من حفظه أو من مسموعه، والطلبة يكونوا قد استعدوا لذلك المجلس فيحضرون ويكتبون ذلك المملى عليهم. يختلف عن السماع، فالسماع يأتي الشيخ فيلقي، الطلبة غير مستعدين وقد يكون هو غير معد لما يقول، لكن الإملاء يكون الشيخ مستعدا والطالب مستعدا، ولهذا كان الإملاء أعلى مجالس السماع. وهنا يقول الشيخ أحمد شاكر: واعلم أن الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليه، انقطع بعد الحافظ من الصلاح، لأن الإملاء ما كل أحد يقوم به، يقوم به الحفاظ المتقنون. المتوفى سنة 43 و600، إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، فافتتح سنة 96 و700، يعني كم أكثر من القرن، فأملأ 400 مجلسا رحمه الله، وبضعة عشر مجلسا، إلى سنة موته 86، ثم أملأ ولده، من ولده؟ ها؟ من ولد العراقي؟ الحافظ أبو زرعة العراقي، عندنا أبو زرعة ثلاث: أبو زرعة الرازي الذي هو محدث الشهير وتقدم قرين أبي حاتم، والثاني أبو زرعة الدمشقي، والثالث أبو زرعة العراقي هو آخرهم. نعم، يقول: ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 و800 مجلس وكسرى، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات أكثر من 1000 مجلس، ثم درس 19 سنة. كم معنى درس؟ يعني قطع. فافتتحه أول سنة 72، يعني السيوطي يخبر عن نفسه يقول: فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى. بعد ذلك يقول الشيخ أحمد شاكر: انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندر، لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. قد رأيت بعض أمال الحافظ بن حجر مخطوطة في إحدى المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعه وينشره على الناس. هكذا يقول الشيخ أحمد في زمانه، لكن طبعت كثير من أمال الحافظ بن حجر، من الأمال الحلبية ومن أماليه على الأذكار للنووي، شيء جيدة طبعت الحافظ بن حجر، وهي من أنفس كتب الحافظ، لأن الحافظ ابن حجر نفسه فيها محرر وحكمه على الحديث فيها محرر، ويندر فيه التشاهم ويأتي بروايات وشواهد للأحاديث قل أن تجد نظيرا لها. نعم نعم. ثم بعد هذا الحافظ السيوطي يذكر عددا من آداب مجالس الإملاء، ونتركها للدرس القادم، ما رأيكم؟ نعم. نعم ليس بالكثير ونأخذها لا بس. نعم يقول وعقد مجلسا يوما بأسبوع للإملاء اعتسال، يعني اجعل هذا مجلس الإملاء يوما بالأسبوع اعتساء واقتداء سلف رضوان الله عليهم، ثم اتخذ مستمليا محصلا. المستملي هو الذي يبلغ عن الشيخ كما كان يقول أبو جمرة كنت أبلغ أو أترجم بين ابن عباس وبين الناس. لماذا؟ لأن المجالس كانت كبيرة فقد يحتاج إلى من يبلغ عنها، ما توجد المكبرات الحالية، فيعقد المجلس ثم يأتي بالمستملي ويكون محصلا، يعني يفهم، ما يكون جاهلا عاميا كما حدث لبعضهم أنه قال حدثنا عدة فأراد المستملي أن يستوضح من الشيخ، قال له عدة ابن من؟ قال له عدة ابن فقدتك. نعم. قال الآخر قال أنس، يذكر الحديث، قال رسول كذا في كتابي وهو رسول الله إن شاء الله. المحدث يقول هكذا حتى يوضح ماذا في كتابه للناس، هذا من الضبط. فقال المستملي قال شيخنا قال أنس قال رسول الله وشك أبو عثمان في الله، يقصد في لفظة الله. فقال له نعم دعا عليه وقال والله ما شككت في الله قط، لأنه جاهل. نعم. وهناك أخبار كثيرة عن المستملين الجهلة، ذكر منها السمعاني طرفا في كتاب أدب الإملاء والاستملاء. وزد إذا يكثر جمع واعتلى، يعني يزيد أكثر من واحد. هذا جاء في بعض المجالس الكبيرة أنه كان فيها مستمليان، هذا يبلغ عن ذا عن الشيخ وذاك يبلغ عن المستملي الأول، وهكذا حتى يبلغ إلى نهاية المجلس. يبلغ السامع أو يفهمه، هذا المستملي يبلغ السامع، يعني يبلغ السامع بلفظ الشيخ أو يفهمهم ألفاظ الشيخ، يعيد عليهم حتى يفهموا كلامه، ويكون هذا المستملي يستنصت الناس إذا تكلموا، يستنصت الناس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر استنصت الناس، فهكذا. نعم نعم في حجة الوداع، فلهذا يقول للناس إذا تحدثوا يستنصتهم، أن مجلس الحديث لا بد أن يسوده الصمت حتى يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا المستملي يبدأ بالبسملة، يقول وبعده بسملة ثم يحمد، يعني يبسمل ثم يحمد، يذكر الصلاة والسلام، بعد ذلك يقول ما قلت أو من قلت، يعني ما هي الأحاديث التي قلتها أو من الأشياخ الذين ذكرتهم، ما قلت، ما لغير العاقل، من للعاقل، فما للأحاديث ومن للعاقل، مع دعائه يقول رحمك الله أو أحسن الله إليك وهكذا. وقال الشيخ في انتهائه، يعني بعدما ينتهي المستملي، يقول الشيخ حدثنا، المستملي يبدأ أولا، لما ينتهي المستملي من هذا الذي ذكره الحافظ يقول حدثنا، ويولد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد، يعني ترجم لشيوخه شيخا شيخا، هذا يفعله السلف، حدثنا فلان ابن فلان الفلاني، وقد يضيف له بعض الأوصاف كما كان البخاري يقول حدثنا الأسد، يقصد به من؟ فضل بن عين. نعم. كان حمد بن زيد يقول حدثنا الضخم عن الضخام، شعبة الخير أبو بسطام، وهناك أخبار كثيرة فيذكره، يقول وذكره بالوصف أو باللقب، يعني يصفه الشيخ الحافظ الثقة أو إلى غير ذلك من الوصف، أو باللقب إذا كان له اللقب مثل غندر الأعمش أو غير ذلك، أو حرفة الخياط إذا كان له، إن لم يعبي، يعني إذا كان لا تعاب، كان يكرهها لكن ذكر العلماء أنه إذا اشتهر عنه هذا اللقب مثل الأعمش إن كان يكرهها لكن اشتهر عنه هذا اللقب أصبح لا يعرف إلا به. نعم مثل ابن علي أيضا فقالوا لا بأس به. وروى في الإملاء عن شيوخ عدل يعني في مجلس الإملاء هو يذكر فيه عدة أحاديث وعدة آثار عن أشياخه عن أشياخهم إلى منتهى، فلا يذكر عن كل شيخ له إنما عن الثقات عن شيوخ عدلوا، ولا يذكر شيخا واحدا فقط ويقتصر عليه بل ينوع عن كل شيخ أثر، يذكر عن كل شيخ أثر. لماذا؟ لأن هذا فيه فوائد تنويع وأيضا تعدد الطرق وترجمة لعدة أشياخ وهكذا، ويجعل أرجحهم مقدما، يبدأ بالأوثق والأعلم أو الأعلى إسنادا وهكذا. وحرري يعني حرر الحديث الذي ينقله والحديث الذي يذكره عن شيخه بحيث يكون عاليا في الإسناد، ما يحدث بالحديث النازل، يحدث بأعلى ما عنده، ويختار متنا قصير لأنه أسهل في الحفظ، يكون جامعا، يستحب أن يكون من جوامع الكلم حتى يكون فيه عدة فوائد حتى يفقهه الناس. نعم. ثم يبين علوه بعد أن ينتهي منه، يبين لماذا هو عالي، يقول رويناه عاليا بستة أو بعشرة، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، ويبين صحته من ضعفه، يبين إذا كان له شواهد، ويضبطه، يضبط ألفاظه، ويضبط المشكل منه من الألفاظ، كذا تضبط وكذا بفتح البيم وضم كذا إلى آخره، ويبين إذا كانت فيه علة حتى يأتي بالفوائد جميعها ويفيد الناس ويجتنب المشكل مما لا يصل إلى أذهان العامة لأن مجالس الإملاء يحضرها الكثير. يقول كالصفات يعني البعض منها قد لا يبلغ عن الأخبار قد لا يبلغ أذهان العامة، وإلا ليست كل أحاديث الصفات ماذا مشكلة، لأن الله تعرف إلى خلقه بآيات الصفات بأسمائه وصفاته، ليس كذلك؟ كيف يتعرف إلى خلقه بالمشكل؟ نعم، لكنهم يرونها من المشكلات لأنهم يعني ظنوا فيها التجسيم أولا ثم مالوا إلى التعطيل، قالوا هذا هو الأولى. نعم، فعطلوا المعنى وعطلوا الحقيقة وجعلوها من المشكلات. يجتنب الرخص أحاديث الرخص حتى لا يقع فيها العوام. نعم، كذلك المشاجرات بين الصحابة حتى لا يقع العوام في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون القلوب طاهرة، لابد أن تكون القلوب طاهرة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يحرص أيضا على أحاديث الزهد مكارم الأخلاق، وهذه مستحبة بالأجماع. لماذا؟ لأن أغلب العوام لا تتخلق بها، فمن المهم أن يذكرها للناس حتى يتخلقوا بها حتى يتأدبوا بآدابها. إذا انتهى يقول يختمه بالإنشاد، يعني ذكر ماذا؟ الأشعار، وكان الزهري يقول هاتوا لنا من أشعاركم، هاتوا لنا من أخباركم، فإن النفوس لها يعني تمل، فهذا ينشط النفس، والنوادر من الحكايات هذا مما ينشط المجالس، مجالس العلم، لأن العلم ثقيل يحتاج إلى صبر. ولهذا من الآداب الجيدة أن الشيخ يجمل هذه المجالس بعض الأخبار وبعض المداخلات الطيبة حتى لا يمل الناس العلم ويصبروا عليه. وإذا كان الشيخ يعني هذا من آداب الإملاء، إذا كان الشيخ قاصرا بحيث لا يستطيع تخريج الأحاديث يستعين بمتقن من الحفاظ المهرة، وهذا كان يسمى عنده بالتخريج، لأن الذين كانوا يحدثون ليس كلهم من أهل الحفظ والإتقان، بعضهم كانت عنده الأسانيد وهو من العوام، لكن يستعين بالحفاظ فيخرجون. لهذا نجد مثلا في الكتب أحاديث فلان بن فلان بتخريج الذهبي، تخريج البرزالي وهكذا، يعني انتقاها البرزالي من أحاديثه فاعتمد عليه ذلك الشيخ، صار يحدث بها الناس يعني أنها سليمة وأنها أصح ما عنده وأنها عالية وهكذا. أو حافظ بما يهم ويشغل، يعني إذا كان أيضا حافظا لكنه مشغول ببعض مهماته استعن أن يخرج له. وقابل الإملاء حين يكمل، يعني حين ينتهي مجلس الإملاء لابد من المقابلة. وسبقت يعني معرفة المقابلة والكلام عليها، وأنها من المهمات، أن كما قيل الحديث إذا كتب ولم يقابل ثم كتب ولم يقابل خرج أعجميا كما قال بعض السلف. هذه هي أهم آداب المحدث، ولا شك أن هناك آداب كثيرة وكثيرة، آداب المحدث مع كتبه مع زملائه، وأيضا آداب أخرى في المجلس مع نفسه مع ربه مع العلم، أشياء كثيرة نص عليها أهل العلم. لكن هذه الآداب من أهم الآداب التي ينبغي أن يستحضرها الشيخ أو المحدث. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. ونستكمل أيضا بعض الفوائد في الدرس القادم، ثم إلى آداب طالب الحديث. نسأل الله السداد والإعانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.